الثانية من بعد الظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة امتثال أمريكا للقانون وتصحيح سياساتها. وزراء الترويكا الأوروبية يناقشون اليوم مع نظيرهم الأمريكي سبل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تبعث برسالة مرعبة لقادة الاحتلال وتتوعد بالرد على تهديداتهم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس حسن روحاني إن أمريكا حكومة وشعبا أدركت أنها ارتكبت خطأ تجاه إيران، لذلك نأمل أن تقوم بالتعويض عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، معلنا أن الامتثال القانون ليس معيبا، لكن من المعيب الاستسلام أمام الغطرسة والقوة. وأضاف أن ما نسمعه في الدعايات حول قيام إيران بإجراءات لممارسة الضغوط على أمريكا لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن احترام القوانين والتعهدات الدولية يمثل جزءا من الواجبات الإنسانية والسياسية لجميع الحكومات. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعد تنفيذ قانون البرلمان الإيراني بتقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية. وقال ظريف بهذه الخطوة سيتم الحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس تعليقها، حيث ستواصل الوكالة بعد هذا الموعد المراقبة العادية لها في إيران. ظريف أشار إلى أن إيران ما زالت في الاتفاق النووي، وبمجرد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر ويفي الشركاء الآخرون بالتزاماتهم تجاه إيران فلا داعي لأن تقوم إيران بإجراءات تعويضية. أعلنت الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يناقشون اليوم مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي. ويستقبل جان إيف لودريان في باريس نظيريه هايكو ماس ودومونيك راب، الذين ينضم إليهم وزير الخارجية الأمريكي عبر الفيديو في لقاء يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في غرب آسيا. وفيما يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إلى طهران، أكد المندوب الإيراني لدى الوكالة كاظم غريب أبادي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عملية التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل. وحول التحركات الغربية لإحياء الاتفاق النووي مع اقتراب تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي الطوعي، تابعوا هذا التقرير.
مع اقتراب تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي الطوعي، تحركات غربية لإحياء الاتفاق النووي وأصرار إيراني على ضرورة أن تبادر واشنطن أولا للعودة للاتفاق ورفع الحظر عن البلاد وأن تقوم بالأفعال لا الأقوال. فالثلاثاء ستتخذ إيران الخطوة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات بدأتها تدريجيا منذ منتصف عام 2019 ردا على انتهاك واشنطن للاتفاق وعدم وفاء أطرافه بتعهداتهم عبر تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الخطوة استدعت الدول الغربية للدعوة إلى اجتماع إنقاذي. الخارجية الفرنسية أعلنت في بيان عن لقاء حول الملف الإيراني في باريس بين الوزير جان إيف لودريان ونظيريه الألماني والبريطاني على أن ينضم إليهم وزير الخارجية الأمريكي عبر الفيديو. لقاء يأتي بعد يوم من اتصال أجرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس حسن روحاني، طالب فيه أوروبا بأن تثبت عمليا أنها تريد الحفاظ على الاتفاق النووي. وأكد روحاني أن استمرار الاتفاق مع الإبقاء على الحظر وعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها أمر مرفوض، في حين قال المتحدث باسم ميركل ستيفن سيبرت أن الوقت قد حان لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي، حل سيكون من غير الممكن تحقيقه إذا استمرت واشنطن بمطالبة طهران بالعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق أولا، رغم أنها هي من كانت قد انسحبت منه.
يجب على إيران أن تتراجع وأن لا تتخذ أي إجراء آخر من شأنه التأثير على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ضمانات لا تعول عليها الولايات المتحدة فحسب بل العالم بأسره.
ومن المقرر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروزي طهران السبت لإيجاد حل مقبول للجانبين بحسب الوكالة، وذلك بعد إبلاغها رسميا بأن طهران ستتوقف عن تطبيق إجراءات الشفافية الطوعية التي تتيح للمفتشين الدوليين القيام بزيارات لمواقع إيرانية دون إخطار مسبق بفترة طويلة.
دعت الخارجية الأمريكية إيران إلى العدول عن الخطوات المتعلقة بوكالة الطاقة الذرية، وقالت إن مسار الدبلوماسية لا يزال مطروحا مع إيران. جاء ذلك بعد أن أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عملية التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل. ومن جهته قال متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه وفق البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي المصادق عليه من قبل البرلمان الإيراني، فإن الحكومة ومنظمة الطاقة النووية في إيران ستعلقان عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان صورا جوية لمواقع عسكرية إسرائيلية داخل المناطق السكنية في تواعد بالرد على تهديدات الاحتلال. جاء ذلك بعد تواعد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بتغيير وتبديل المعادلات العسكرية مع المقاومة في لبنان وتهديده باستهداف الأماكن المدنية اللبنانية بزعم وجود مواقع عسكرية لحزب الله فيها. وقد نشر حزب الله صورا لمواقع مقر قيادة الجيش الاحتلال وسط الأحياء السكنية في تل أبيب ومقرات عسكرية ومواقع رادارية وسط الأحياء السكنية. وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى القادة الشهداء: إن حصل عدوان وفرضتم حربا سنخوض هذه الحرب، ولكنني أقول بكل وضوح إن استهدفتم مدننا وقرانا سنستهدف مدنا وقرى لديكم. وحول رد حزب الله على التهديد الإسرائيلي تابعوا هذا التقرير.
بعد توعد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بتغيير وتبديل المعادلات العسكرية مع المقاومة في لبنان وتهديده باستهداف الأماكن المدنية اللبنانية بزعم وجود مواقع عسكرية لحزب الله فيها، جاء الرد من الحزب سريعا:
وإن حصلت وإن فرضتم حربا سنخوض هذه الحرب، لكن أنا بكل وضوح وبدون لف ودوران، تضربوا مدن عنا نضرب مدن عندكم، تضرب قرى عنا نضرب مستعمرات عندكم.
وغداة تهديد السيد نصر الله نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد مواقع عسكرية إسرائيلية تقع داخل الأماكن السكنية الإسرائيلية. الموقع الأول يسمى الكيريا، وهو مقر قيادة جيش الاحتلال وسط الأحياء السكنية في تل أبيب. الثاني يطلق عليه اسم دادو، وهو مقر قيادة المنطقة الشمالية وسط الأحياء السكنية في صفد. الثالث مقر قيادة اللواء الشرقي في فرقة الجليل داخل مستوطنة كريات شمونة. الرابع مقر قيادة اللواء الغربي في فرقة الجليل داخل مستوطنة شوميرة. الخامس قاعدة بات غاليم العسكرية وسط أحياء مدينة حيفا وملاصقة لمستشفى رامبام. السادس منظومة رادارية ولقمة نقطة قيادة وسيطرة عسكرية داخل حرم كنيسة سيلامارس في حيفا. السابع، مقر شركة الصناعات العسكرية الجوية ملاصق لمطار بنغوريون، وبالقرب منها مقر شركة مبات حلال لصناعة الصواريخ وسط الأحياء السكنية. الثامن، نقطة قيادة وسيطرة عسكرية تقع على سطح مبنى جامعة حيفا. التاسع، منظومة رادارية ونقطة قيادة وسيطرة عسكرية في برج محطة روتنبرغ الكهربائية. العاشر، مقر شركة الصناعات العسكرية وسط منطقة غوشدان.
أصلا نحن عنا مدنيين وعسكريين، بس أنتوا باعتراف مسؤولين عسكريين سابقين عندكم بيقولوا أنه الشعب الإسرائيلي هو أصلا جيش، هو جيش احتياط، بيروح على المدرسة وعلى الشغل وعلى البيت 11 شهر وبيخدم بالجيش شهر.
مراقبون أكدوا أن هذه المواقع وبهذه الدقة ليس من السهولة الحصول عليها، وبالتالي مجرد تصويرها وتحديد مواقعها هو إنجاز استخباراتي أمني مهم للمقاومة وسلاح الردع فيها.
حذرت الولايات المتحدة بمعاقبة منفذي الهجوم الصاروخي شمال العراق والذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة جندي أمريكي مؤخرا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: ستكون هناك عواقب لأي جماعة مسؤولة عن هذا الهجوم. وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت في 15 من الشهر الجاري بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بمنطقة كردستان العراق أسرت عن مقتل مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي. ميدانيا، صدت قوات اللواء 28 بالحج الشعبي الهجوم الذي شنه عناصر جماعة داعش الوهابية اليوم في شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى. وقالت هيئة الحج في بيان لها اليوم أن قوات اللواء تمكنت من دحر العناصر الإرهابية المهاجمة وإجبارهم على الفرار خائبين مندحرين. وكانت دواعش قد شنوا هجوما غادرا على نقطة أمنية تابعة للواء 28 بالحج شمال قضاء خانقين، ما أسفر عن استشهاد 3 مقاتلين من الحج الشعبي. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من عن هذا الموضوع وأبرز التطورات في العراق من خلال تقريره التالي.
استشهد 3 مقاتلين من الحشد وأصيب 5 آخرين بجروح في هجوم للدواعش الوهابيين اليوم الخميس على قاطع اللواء 28 حشد شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق. إلى ذلك، كشف مصدر أمني عن استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الأمريكي بعبوة ناسفة على طريق الناصرية السريع دون خسائر بشرية. وتستهدف القوافل التي تحمل أسلحة ومعدات للقوات الأمريكية بعبوات ناسفة في أكثر مناطق العراق، فيما هددت الولايات المتحدة الأطراف والجهات التي هاجمت قواعدها في أربيل بأنها ستتعرض لردود فعل متناسبة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: ستكون هنالك عواقب لأي جماعة مسؤولة عن هذا الهجوم. وقتل وجرح 7 أمريكيين وأجانب في الهجوم الذي قالت سرايا أولياء الدم أنها نفذت. بنفس السياق، فعلت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد منظومة سيرام للدفاع الجوي لقياس مدى استجابتها لحالات الطوارئ الفعلية. ويعيش العسكريون الأمريكيون في السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية رعبا دائما، حيث يتوقعون ضربات صاروخية بأي لحظة بعد إصرارهم على البقاء رغم طلب الحكومة العراقية والبرلمان خروج القوات الأجنبية من البلاد. على صعيد ثاني، قال الحج الشعبي أن رئيس أركان هيئة الحج الشعبي عبد العزيز المحمداوي المعروف بأبي فدك التقى الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد. وأضاف الحج أن اللقاء تطرق إلى التحركات الأخيرة للحج الشعبي لضبط الأمن في كركوك وغرب نينوى وصولا إلى الحدود العراقية السورية، إضافة إلى شرح طبيعة حركة تبديل القطعات ضمن قواطع مسؤولية الحج الشعبي بهدف تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود الأمنية. سياسيا، كشفت وزارة الخارجية العراقية عن طلب للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان قبل زيارته المرتقبة للعراق بأن تكون سفرته بحماية وطائرة عراقية. وقال وكيل وزارة الخارجية نزار الخير الله أن لقاء البابا بالمرجع السيد علي السيستاني لن يتضمن توقيع أي اتفاقات، مؤكدا أن الزيارة تاريخية وسيكون لها وقع كبير ودعم للمسيحيين في العراق، كما ستكون خطبة البابا الرئيس من مقام النبي إبراهيم في مدينة أور بمحافظة ذي قار جنوبي العراق. ومن المقرر أن يزور البابا العراق خلال الخامس من آذار المقبل في زيارة هي الأولى لبابا إلى العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
نواصل معكم حصاد الظهيرة وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات تطال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين. روسيا تدعو كيان الاحتلال لوقف هجماته على سوريا وتحذر من نفاذ صبر القوات السورية. وفرنسا تسيء للمسلمين مجددا بالمصادقة على قانون عنصري ينتهك حقوقهم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم شابين قرب الشارع الرئيسي من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، فيما بلغ عن توغل عسكري للعدو لمسافة محدودة شرق بلدة دير البلح وسط قطاع غزة. وشهدت عدة مناطق في مدينة القدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية حملة اعتقالات تركزت على في مخيم قلنديا وحي الطور والبلدة القديمة. وأفاد نادي الأسير بأن قوات العدو اعتقلت شابين واقتادتهما إلى مركز توقيف في مستوطنة النبي يعقوب. هذا وتشهد أحياء وقرى مدينة القدس المحتلة بشكل يومي حملات دهم واقتحام يتخللها تنفيذ اعتقالات في صفوف الشباب المقدسيين، ويتزامن مع ذلك تعمد قوات العدو نشر الخراب والرعب بين صفوف المواطنين. دعا مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف كيان الاحتلال لوقف هجماته على سوريا، وقال لافرنتيف: آجلا أم عاجلا قد ينفذ الصبر ويكون هناك رد من قبل الجانب السوري، لذلك أدعو إسرائيل لوقف قصفها، مشيرا إلى أن روسيا تدعم الحوار بين الأكراد والحكومة السورية وندفعهما إلى إيجاد حلول وسط. وبشأن التواجد الأمريكي، قال إن روسيا منفتحة على العمل مع الولايات المتحدة بشأن قضية التسوية السورية، منوها إلى أن موضوع التعاون الدولي مهم جدا. صوت البرلمان الفرنسي بالإجاب على قانون يعزز مبادئ الجمهورية أو بما بات يعرف بقانون مكافحة الانفصالية، ويهدف إلى تنظيم تمويل الجمعيات الدينية ومراقبة صارمة على أنشطتها. قانون يعارضه قواب آخرون ويعتبرونه يستهدف المسلمين دون غيرهم. وقال النائب عن حزب فرنسا الأبي جون لوك ميلنشون: هذا القانون يستهدف حرية المسلمين الذين يمثلون 6 ملايين في فرنسا وكانوا دائما حلفاء لنا. إلى ذلك منظمات إسلامية في فرنسا عبرت عن رفضها لهذا القانون واصفة إياه بالعنصري ضد المسلمين، فيما دعت جمعيات أخرى إلى ضبط النفس وحل هذه المسائل بالحوار. وحول الاستهداف الجديد للمسلمين من قبل فرنسا تابعوا هذا التقرير.
صوت البرلمان الفرنسي بالإيجاب على قانون يعزز مبادئ الجمهورية أو بما بات يعرف بقانون مكافحة الانفصالية، ويهدف إلى تنظيم تمويل الجمعيات الدينية ومراقبة صارمة على أنشطتها. قانون يعارضه نواب آخرون ويعتبرونه يستهدف المسلمين دون غيرهم.
قمتم بسن قانون في نظرنا ليس له فائدة لأنه تكرار لقوانين موجودة سابقا، لكن الأخطر هو استهدافه للحرية، خاصة حرية المسلمين الذين يمثلون 6 ملايين في فرنسا وكانوا دائما حلفاء لنا.
منظمات إسلامية في فرنسا عبرت عن رفضها لهذا القانون واصفة إياه بالعنصري ضد المسلمين، فيما دعت جمعيات أخرى إلى ضبط النفس وحل هذه المسائل بالحوار.
هذا الحوار لابد أن يكون مبني على نقاط موضوعية بكل برودة أعصاب، بكل تريث، بكل حكمة، بكل دراية وكفاءة على المسؤولين المسلمين ورؤساء الجمعيات وأئمة المساجد.
قانون يعني فيه الكثير من العنصرية، العنصرية ضد الإسلام ضد المسلمين، ويجب التنويه بأن الكثير من الشخصيات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية رفضت هذا القانون.
ويرى آخرون أن هذا القانون لا يجيب عن المشاكل الحقيقية لفرنسا، بل يطرح استفهاما حول علاقة باريس ببعض الجماعات المتطرفة ودعمها في مناطق نزاع مختلفة.
يجب توجيه السؤال إلى السلطات، لماذا أنتم تساعدون الدول أو الحركات المتطرفة الإرهابية ضد لإسقاط بعض الأنظمة؟ هذا هو السؤال الحقيقي.
يبدو أن فرنسا ليست بحاجة إلى قانون يحمي الجمهورية بقدر حاجتها لتفعيل مبادئها، خاصة فيما يتعلق بحقوق المسلمين.
حدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي 3 أهداف أمام السلطة التنفيذية، تتمثل بتوحيد المؤسستين العسكرية والتنفيذية والمصالحة الوطنية. رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي أكد أن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال مهلة أقصاها 10 أيام. ومن جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي المكلف ورئيس المجلس الرئاسي التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فيما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن غوتيريش أكد استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا ومراقبة وقف إطلاق النار. هذا واحيا الشعب الليبي ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 17 من شباط فبراير التي أطاح فيها بنظام معمر القذافي، ويعيش الليبيون الذكرى لهذا العام بين سوء الحاضر والأمل في القادم، خاصة بعد تكوين حكومة وحدة وطنية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
17 من شباط فبراير تاريخ غير الكثير للشعب الليبي، حيث لم يكن الليبيون استثناء عن جيرانهم التونسيين والمصريين عندما انتفضوا لإنهاء حكم معمر القذافي الذي دام أكثر من 40 عاما.
دائما نتأمل أن يعم الخير والأمن والأمان والسلام لليبيا، وهذا أكيد شعارنا حتى في الاحتفالية كرنفال السلام، وشعارنا أيضا تحت شعار من الثورة إلى الدولة، وهذا بإذن الله نطمحوا له ويطمحوا له كل الليبيين بإذن الله تعالى.
احنا الليبيين نتأملوا خير، درنا ثورة للأحسن، ولكن للسنوات الماضية للأسف كانت مريرة شوية، لكن احنا نتفائلوا خير ونحن نشبح لجيلنا هذا صغارنا وصغار صغارنا.
بعد مرور 10 سنوات من عمر فبراير يستحضر الليبيون اليوم ذكرى شرارتها، وعلى ملامحهم فرحة محفوفة بالحسرات والويلات على بلاد ضاعت بسبب الأطماع والانقسامات، وغاب عنها الاستقرار بسبب التدخلات الخارجية وجلب المرتزقة الأجانب ونزيف الدم الذي لم يتوقف خلال كل هذه السنوات.
لأن الشعب الليبي أحرر كافة أحرر الشعب الليبي بمناسبة العيد العاشر لثورة 17 فبراير.
يا ليبيا عزيز علينا وغالي، يا ليبيا تجري في دمنا ونفدوها بروحنا، ليبيا ما فيش أغلى من ليبيا.
نتأمل يتحقق أهداف ثورة 17 فبراير اللي طلعنا لخطرها من 10 سنين. طبعا طيحنا الطاغي الأول، ما نبوش يجي طاغي جديد ويديرنا نفس الشيء، وطبعا ليبيا نبوها موحدة شرق غرب جنوب، ليبيا واحدة.
تمر فبراير هذا العام وسط تطلعات وتغييرات كثيرة جعلت من الليبيين رغم السنوات المريرة التي مضت يتأملون خيرا وسلاما عقب إعلان أول حكومة وحدة وطنية.
10 سنوات مرت منذ طلاع ثورة 17 من فبراير، يأمل الليبيون أن تكون السنة 10 من عمر ثورتهم نهاية لسنوات عجاف وبداية لحلم لا مناص منه.
ومع ختام حلقة الظهيرة أذكركم العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة امتثال أمريكا للقانون وتصحيح سياساتها. وزراء الترويكا الأوروبية يناقشون اليوم مع نظيرهم الأمريكي سبل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تبعث برسالة مرعبة لقادة الاحتلال وتتوعد بالرد على تهديداتهم. أشكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة. الإمام الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 27. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إيمانية لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يثمن ما قدمه الشهداء من دمائهم لأجل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فكان يقول: إن عوائل الشهداء وكل ما لدى الثورة الإسلامية هو من بركات جهاد الشهداء العظام. تابعتم معنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية ألوان التعذيب التي تعرض إليها الحاج عبد الله من قبل جمشيد حتى استشهاده، ووفاة زوجته التي لم تعد تحتمل هذه الأوضاع المتشنجة. وكنا كذلك مع التلاحم الثوري الذي كان للطبيب الذي يعالج مشتبة، والخطة التي كانت لمحمود ومصطفى. أما في لقاء اليوم فالمنعطفات والمفاجآت تدعونا لمتابعة الحلقة 27 من هذا المسلسل، كي نرى كيف يفاجأ جمشيد بأحوال والدته المسكينة، وما هي الهواجس التي سيبثها محمود لأخيه في الجهاد مصطفى، وإلى أين ستؤول الأحداث المتسارعة ضمن الغليان الشعبي والسياسي الحاصل في إيران أيام الانتفاضة الثورية. فكونوا معنا.
ترى ماذا تفعلان أنتم المعتوهان؟
سيدي، بحثنا كل مكان في منطقة منيرية، ووضعنا عشرة من زملائنا في كل مسجد ليراقبوا الجميع.
إن سيد محمود حسيني ومعه ذاك المدعو مصطفى ليس معتوهين مثلكما حتى يدخلا المسجد لفريضة الصلاة أو لغير فريضة حتى تذهبا وتنقضا عليهما بكل سهولة.
ليست المساجد وحدها سيدي، فنحن كنا نحضر جميع المظاهرات وأعمال الشغب والفوضى التي كانت تحدث هنا وهناك، بدءا من شارع شابور ومولوي وانتهاءا بالشوارع المنتهية بالبازار يا سيدي. أجل حضرناها وفتشنا البيوت كلها.
سيدي إنهما غير موجودين في هذه المنطقة.
نعم سيدي.
إذن هؤلاء ليسوا في هذه المنطقة. ها؟
نعم.
يا أذكياء، يا لذكائك يا رجل.
ماذا سيدي؟
يا إلهي كم أنت ذكي.
لماذا؟
بديهي أن هؤلاء الأوباش قد نقلوا مقراتهم إلى أماكن أخرى. كم أنتما مغفلان.
ماذا؟
منذ شهر وأنا أؤكد لكما بأن مقرات تنظيمهم ليست في هذه المناطق، إلا أن كل حدث فوضوي يطرأ فلا بد لهم دور فيه. إذن
نعم سيدي،
عليهم بالتردد هنا وهناك وفي هذه المنطقة بالذات، أقصد منيرية.
سيدي وزعنا صورهم الثلاثة بين جميع وحداتنا في شتى أنحاء العاصمة.
لا شك أن تلك الوحدات هي الأخرى ليست أكثر كفأ منهم.
يا سيد جمشيد، ماذا لو ننشر صورهم في الصحف والجرائد؟ فهناك الكثير من الناس بغية الحصول على مبلغ من المال يقومون بالكشف عنهم.
نعم سيدي صحيح.
لقد انتهى وولى ذلك الزمن، ما إن تنشر الصحف صورهم حتى يهب الناس لاستقبالهم وإخفائهم في أماكن آمنة ومطمئنة.
إنهم ليسوا كما تتصورهم سيدي، فالناس يحبون الشاه. دع عنك هؤلاء الذين يتجمعون في الشوارع كل ليلة يا سيدي.
اخرس أيها المعتوم، لو كنتم حقا رجالا جديرين وكفؤين لكان محمود حسين اليوم بين أيدينا، إلا أنكما أنتم التافهان لا تجيدان غير الثرثرة والكلام الرخيص. كم مرة نبهتكما بضرورة مراقبة مراسم دفن والدته؟ ها؟ لقد مر على تلك المراسم 40 يوما.
صحيح.
وهل يعقل أنه لم يحضر قبر أمه خلال هذه الفترة الطويلة ولو لمرة واحدة؟
لم يحضر. ماذا نفعل؟
أقسم لك سيدي أننا حضرنا جميع تلك المراسم وراقبناها عن كثب.
صحيح سيدي.
حتى أنك سيدي حضرت بنفسك اليوم 7 من دفنها، ورأيت كيف أننا راقبناهم جميعا الواحد تلو الآخر.
نعم سيدي.
ففي هذه الساعة التي أتحدث معك سيدي وضعنا عددا من رجالنا عند القبر ليراقبوا الذين يزورون مقبرة أمه.
صحيح. حسن. سيدي صحيح.
كفاك ولا داعي لهذه الثرثرة التي تكاد تصيبني بالصداع.
سيدي بما تأمرنا الآن؟ ها؟
إن مقبرة بهج الزهراء،
نعم،
أو ما تقال بجنة الزهراء، يجب ألا تخلو من رجالكم ليل نهار بعد مرور 40 يوما على وفاة أمه. ربما يتصور أن الأمور قد استتبت ولا أحد يراقبه فيذهب لزيارة قبر أمه. إذن أوصي رجالك بمراقبة الوضع هناك أكثر من الماضي. أفهمت؟
أمرك يا سيد جمشيد، أمرك.
بالمناسبة،
نعم،
هناك ثمة أشخاص غير هؤلاء الثلاثة.
ماذا؟
يكونون أكثر خطرا منهم.
ما
إن تشكون بأحد منهم تبادرون باعتقاله فورا. أفهمتم؟
نعم.
وفيما لو أراد الهرب افتحوا النار عليه. أفهمتم أم لا؟
نعم سيدي.
نعم سيدي. نعم.
ولا ننصرف.
أمرك.
أمرك عن إذنك سيدي.
مع السلامة سيدي.
آه. يا لها من أوضاع تافهة. أظن أنه قد سمع الآن بخبر إعدام أبيه في السجن. أين هي قداحة اللعينة؟ علي أن أراقب نفسي وأحذر أكثر من الماضي. اللعنة علي، فإنه سيحملني مسؤولية موت أبويه. ها، ومن يدري، ربما الآن هو يخطط لقتلي، ولسيما مع هؤلاء الحراس المعتوهين الذين يطوفون حولي. أهلا.
مرحبا يا جمشيد.
ماذا حدث يا بروين؟
أمي ساءت حالها، هيا أسرع إليها.
ترى ما بها؟ ما بها يا أخيتي؟
لا أدري، حاول أن تصل إليها بسرعة. يا إلهي.
ألو؟ ألو؟ أخيرا أوقعت نفسها في مشكلة ونفسي في ورطة. يا لتعاسة حظي، أفي وسط هذه الأوضاع؟ لأذهب وأرى ماذا حصل. لما لا تفتحين الباب؟
أنا قادمة. من الطارق؟
افتح الباب، أنا جمشيد. ترى ماذا جرى؟
السلام عليك.
تحملت مصائب الدنيا حتى وجدت بيتك.
لو لم أذكر لما غيرت بيتي، إذ إنني فيه ما كنت قادرة على النظر في وجوه أهل الحارة خجلاً.
ما بك؟ هل إنك اتصلت بي وأخرتني عن أعمالي لتستقبليني بهذه الأراجيف؟ تحدثي، ماذا حدث؟ كم مرة قلت لك إنك لست قادرة على استضافة أمي لأنها عاشت في بيتي حياة الرغد والسعادة ولا أحد يقدر لذلك. ترى لما هكذا تحملقين بوجهها؟
إن لم أكن مضطرة لما اتصلت بك.
يبدو أنني أصبحت اليوم مذنبا.
أجل، فأنت الذي سبب لها هذا.
ترى ماذا حدث لها؟ لماذا لا تتكلمين؟
اذهب إليها وانظر بنفسك.
حسنا. أين هي أمي؟
إنها في تلك الغرفة.
السلام عليك يا أمه.
هل جئت يا سيد أصغر؟
أمه، أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، أنا جمشيد في المدرسة.
ما هذا الكلام يا أمه؟ أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، عندما يكبر ولدي جمشيد سنزوجه إن شاء الله ابنة الحاج عبد الله. يا لها من بنت جميلة، أرجو أن يصل إلى مكانة رفيعة في حياته.
يا بروين، منذ متى فقدت ذاكرتها؟
لا أدري، منذ أمس أو أول أمس فقد نسيت حالي والتاريخ معه.
ها؟
ما كان لي أحد هنا، ولا أدري متى كان ذلك اليوم. إما كان الاثنين أو الثلاثاء، ألا تتذكره أنت؟
ما الذي يجب أن أتذكر يا أمه؟
ماذا تقول يا سيد أصغر؟ يبدو أن حالك أسوأ مني، أليس كذلك؟ لا، بل كان يوم الجمعة حينما وافاك الأجل. نعم نعم، كانت الأعمال معطلة في ذلك اليوم. ربما كان يوم الجمعة. في البداية تصورتك نائما. يا له من شتاء قارس، هل تتذكره؟
أي شيء،
كلما حركتك لم تتحرك يا أصغر.
المصيبة،
الدكتور منتظري. كان له بيت من طابقين، وقد اتخذ الطابق الأول عيادة له.
أمه، أليس من الأفضل أن تخلدي للراحة؟
ماذا تقولين يا سيدة؟ ماذا تقولين؟ ترى من أنتم؟ ولماذا تجتمعون هنا؟ أجل أجل، أنتم تبحثون عن غرفة للإيجار. ألا ترون أن لهذه الدار 5 غرف وكلها ساكنة بأهلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن للمسكين السيد إسماعيل 4 أولاد صغار، وقبل شهرين سقط من منصة مرتفعة، وهو اليوم نائم في الغرفة وعاطل عن العمل. أجل أجل يا سيد أصغر،
أنا لست
لو لم يسدد الحاج عبد الله إيجاره لكانت وسائل غرفته اليوم تتخذ من الشارع مقرا لها.
أشعر بدوار في رأسي.
ماذا؟
ألم تحضر لها طبيبة؟
يا سيد أصغر،
إسماعيل أحضر لها البارحة طبيبا، فكتب لها مجموعة من الأقراص المنومة أو ما شابه، وقال إنها واجهت صدمة كبيرة.
تقول سيدة صغر صدمة، إنها صدمة كبيرة. ترى لماذا؟ ماذا أقول؟
يبدو أن صدمتك أكبر من التي تلقتها أمي، أولم تسمعها قبل قليل؟ إنها تتحدث عن الماضي، وأحيانا تناديني بالسيدة عصمت وأخرى به.
تفضل يا سيد أزهر، تفضل.
بما أوصى الطبيب إذن؟
أوصانا بأخذها للمشفى أو إلى مركز للأطباء النفسانيين، كما أن الطبيب استبعد أن تستعيد صحتها.
الحمد لله.
سنأخذها إلى واحد من أحسن المشافي.
ماذا تقول؟
أعرف عددا من أمهر الأطباء.
يا إلهي،
أنت تفهم ما تقول؟ أنت الذي جعلتها تفقد مشاعرها وتجن. إلى أين أنت ذاهب؟
اليوم أو غدا سأتي لأخذها إلى المشفى.
لا أنا يا سيد أصغر،
لا تعود إلينا أبدا.
ماذا تقولين يا بروين؟ ماذا تقولين؟
دعنا وشأننا، نحن لا نريد رؤيتك. أفهمت ما قلته لك؟ لا تعود إلينا، لا تعود أبدا يا جمشيد. نحن لا نريد رؤيتك أبدا.
لا ريب أنها تحمل كل الحقد والضغينة والإشمئزاز تجاهي. ترى لماذا أنا قادم إلى هنا؟ ليتها كانت تعطف علي. أيها الوغد،
من جاء بك إلى هنا في هذا الزقاق؟
عفوا يا سيد، هل تبحث عن عنوان؟
ها؟ لا لا، وكيف؟ ترى ما وما شأنك بي؟
يا له من معتوه.
ليس لي ما أفتقده، ولست بقادر على تغيير شيء، ولكن أريد أن أفصح عما يدور في خلدي.
من الطارق؟
أنا داودي. تأنها لم تفتح الباب، وهل تتوقع أنها تفتح الباب بوجهك؟
من الطارق؟
يا آنسة مريم، افتح الباب.
عد من حيث أتيت يا سيد جمشيد داودي.
أرجوك افتح الباب لأسمعك كلمة واحدة. أرجوك يا آنسة مريم. السلام عليك.
إنما فتحت الباب كي لا يسطو رجالك على البيت.
رجالي؟ لا أحد سواي.
هل جئت لاعتقالي؟
من حقك أن تكلميني هكذا، إلا أن الحقيقة هي ليست ما تفكرين به. هل تأذنين لي بالدخول؟
ولكن لا تغلق الباب.
حسنا.
هل أنت قتلت أبي؟
أنا؟
قلت لك، هل أنت قاتله؟
لم أكن ضالعا في اعتقاله حتى.
أتدري كم يشبه الحماقة كلامك هذا؟
ترى ماذا تفكرون عني؟ هل أنا قاتل؟ أم رجل له جنون العظمة؟ وما شأني أنا وسط هذا الجهاز الحكومي المطنطن؟ أنا لست سوى بأقل من حبة في مهب الريح.
طيب، هل جئت هنا لتخبرني بهذا؟ وما شأني أنا بك أصلا؟
من أنا؟ أنا إنسان وحيد، ولم أرى في حياتي قط سوى الفقر والوحدة والدعاء.
هذا كلام قد تأخر موعده يا سيد جمشيد داودي، ولكن لا أدري لماذا توجهه لي الآن.
لأنكم لم تسمحوا لي قط بالإفصاح عما يدور في خلدي. أجل، فقد تأخر موعده، ولكني لست مذنبا. وهل أمهلني الحاج عبد الله كي أكشف عني؟ ليته منحني في تلك الليلة فرصة البوح عما في فؤادي.
لا ترفع صوتك بوجهي، فأنا أتحمل المصائب ما يكفيني. خلال أقل من 3 أشهر افتقدت كل أفراد أسرتي. لقد قتلتم أبي، وعلى أثره ماتت أمي، وظل أخي اليوم هاربا. إذن وضعك اليوم لا يهمني أبدا يا سيد جمشيد.
ولكني أعير له أهمية كبيرة، وللعلم أقول لك، لو لم أكن أنا لما أفرج عن أخيك سيد محمود. سعيت كثيرا أن أحول دون حدوث هذه المصائب.
ربما يكون كذلك.
كل يرى مشاكله ويحاول تضخيمها.
أبي لم تكن له مشكلة مع أحد، وكان له أن يعيش كباقي الناس، أن يعيش بين أفراد عائلته.
وأنا أيضا فقدت أمي.
أتقصد السيدة عفت؟
إنها اليوم حية، ولكن ليتها كانت قد فارقت الحياة. لقد فقدت ذاكرتها. ليس لي أحد في هذه الدنيا. حاولت كثيرا إقناع نفسي بعدم المجيء إلى هنا، ولكن دون جدوى.
أخطأت في مجيئك إلى هنا يا سيد داود.
لا لا، بل كان علي إخبار أحد بما في أنا. أنا أيضا خدعت، ولا أدري كيف دخلت هذه اللعبة. أعلم بأنك تكرهينني أيما إكراه، إلا أن كلينا ضحية، ضحية أناس لم يدعونا نقرر مصيرنا. تعصبات الحاج.
لا تذكر اسم أبي أبدا يا سيد داودي.
وأنا أيضا ضحية الفقر والفاقة والحياة الرخيصة التي تحملتها خلال سني عمري. أنا لم أدرس مثلما درس أخوك في الخارج. لقد جاهدت كثيرا لأتوصل إلى مكانة أبني من خلالها حياتي. أنا لست كما تتصورين، كلكم ترونني مجرما لا مثيل له، أنتم وكذلك عائلتي.
حياتك لا شأن لي بها أصلا.
بل لك شأن بها. أبوك أصبح ضحية جهاده المرير ضد الحكومة، وأما أنا فتتهمينني بقتل أبيك. لقد قلت لك إنني بذلت كل مسعاي كي لا يصل ملف أبيك إلى السافاك.
تتحدث وكأنك لست من عناصر السافاك أبدا.
أنت الآن لست قادرة على التأمل والتفكر، لأنه منذ أن عرفت نفسك تعلمت على البيئة الخاصة بأبيك، ولم تسنح لك فرصة خيار طريقك في الحياة تماما كحياتي أنا، إلا أنني اضطررت أخيرا للوقوف على قدمي. أنا لا أعير أهمية لجهاد أبيك المرير ضد الحكومة، ولا أهتم قيد أنملة بهذه الحكومة حتى.
لقد قلت لك ألف مرة إن حياتك لا شأن لي بها أبدا.
هذا ليس من الإنصاف، لولاي لما كان أخوك اليوم حيا.
كفاك يا رجل،
كلانا نعيش لوحده، بمقدورنا العيش خارج البلاد بكل راحة وأمان.
هيا اخرج من هنا، اخرج من هذا البيت.
لا ريب أنني ذاهب، ولكن اعلمي أنني من أجلك فقط قتلت العقيد محصص. أجل ستعلمين به لاحقا كم أنا اليوم أحمق ومعتوه. ما أحسن مجيئي إلى هنا اليوم، فقد انتهت اليوم كل شكوكي وظنوني، وأتممت الحجة مع نفسي. أجل أنا ذاهب، ولكن اعلمي أنني ربما لا أفتح النار على أخيك محمود إلا أنني سأقتل مصطفى لا محالة. أفهمت؟
أخرج من هنا يا قدر، أخرج، أخرج من هنا.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أخرج، هيا أخرج، أخرج من هنا. هيا يا محمود، لقد ذهب جمشيد.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أنا قلقة جدا يا أخي.
كان صائبا في بعض من كلامه.
ماذا؟ ماذا تقول يا محمود؟
أجل، هناك الكثير من أمثاله هم اليوم ضحايا هذا النظام العفن. هيا هيا انهضي وأعدي حقائبك لنغادر البيت حالا.
إلى أين؟
إلى مكان آمن، فإن جمشيد عائدا إلينا لا محالة، ولكن هذه المرة ترافقه رجاله الأوباش. هيا 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 تحركي.
حسنا سأستعد للذهاب. حسنا.
هذا القبو بات اليوم يشبه مخزنا للعتاد.
نعم.
ولكن انتبه يا مصطفى لهذه الكوكتيل مولوتوفات لا تخلق لنا مشكلة.
حقا إنها تخلق مشاكل، ولكن للذين يفتحون النار على الناس الأبرياء والعزل. نحن بهذه الكوكتيل مولوتوفات سنحطم الجيش الشاهنشاهي.
يا مصطفى.
نعم.
نحن لن نستخدمها إلا وقت الضرورة الملحة. أتفهم ما أقول؟
يا سيد محمود، بعد 8 أيلول، اليوم الذي فتح الجيش نيرانه على الشعب، لقد أتممنا الحجة معه.
يا مصطفى، أقوله بصراحة وبثقة عالية.
ماذا؟
إن النصف الأعظم من الجيش يواكب هذا الشعب. ذلك أن أغلب الجنود قد تركوا معسكراتهم، وأن شيئا باسم الجيش الشاهنشاهي لا وجود له أصلا. هناك حفنة من كبار الضباط.
نعم.
والمراتب العليا تنتظر ساعة الصفر حتى تهرب إلى خارج البلاد، أو أن يستولي عليهم الشعب ليقدموا للمحاكمة فيما بعد. إذن نعم. انتبه جيدا يا مصطفى.
ماذا تقصد يا سيد محمود؟
لاحظ يا ولد.
ماذا؟
إنك الآن تريد تعليم 50 أو 60 شخصا كيفية العمل نعم. على هذه الكوكتيل مولوتوفات
نعم.
وكيفية استخدامها بأحسن صورة
نعم.
إذن نحن لسنا كقوات هذا النظام التي تعمل دون تعقل. إن معظم هذه القوات التي تقف أمام الشعب وتفتح النار بوجهه هم من رجال الأمن
نعم.
المدججين
حق.
بالسلاح
حق. أحسن.
لقد سنحت لك مرتين فرصة قتل المدعو جمشيد، إلا أنك أبيت. أرجو أن يحذو الشباب الذين يتعاملون معك حذوك أنت يا مصطفى.
كن واثقا يا سيد محمود، كن واثقا.
علي أن أفكر بمكان آمن لمريم، إذ ليس صحيحا بقاؤها هنا بعد اليوم.
أجل، وهو كذلك كم تقول.
كنت أعلم يا مصطفى أنك لم تكن تتجرأ على أن تفاتح الحاج بموضوع مريم، واليوم أنا أخوك الأكبر يا مصطفى.
أنا أعلم بذلك يا أخي محمود، شكرا لك.
أريد أن أكون مرتاح البال بالنسبة لكما، لأنني قريبا على أبواب السفر.
على أبواب السفر؟ أفي هذه الأوضاع المتأزمة التي يبحثون عنا في كل مكان، أو بالأحرى يطاردوننا؟
يا مصطفى، إنها مهمة لابد منها.
ماذا؟
لأن النظام يمارس الضغط على النظام العراقي
ها؟
لإخراج الإمام الخميني من هناك.
ما كنت أعلم ذلك
يا مصطفى. لا أحد يعلم الآن بوجهة الإمام بعد مغادرته للعراق.
حقا،
إنه في الحقيقة موضوع مقلق جدا. إذن ربما أغادر إيران قريبا جدا.
طيب قل لي يا محمود، كيف ومتى تريد أن تغادر؟ ها؟
في الحقيقة أريد أن يرتاح بالي أولا. أتعي ما أقول؟
أجل أجل، إنني في الماضي كنت أنوي التحدث إلى الحاج.
خذ راحتك في الحديث معي يا مصطفى.
يا سيد محمود، لم تريد إيذائي؟ ها؟ كنت دوما أخشى أن ترد علي مريم سلبا، خاصة ونحن نعيش اليوم أوضاعا مأساوية.
لو أنت تريد هكذا التحدث إليها بخوف وخشية، ثق بأنها ترفضك.
طيب طيب.
لو ترى في نفسك الهمة والشجاعة على بدء حياة جديدة فلا تتباطأ ولا تتساهل يا مصطفى.
أنا سأتحدث مع مريم طبعا لو تأذن لي بذلك.
إذن تحدث إليها بقوة وصلابة ورجولة.
طيب،
وإلا فإن مريم لا يعجبها الشباب المايعون.
إن شاء الله.
وهكذا وصلنا إلى مواقف ومشاهد إنسانية صعبة. الارتداد النفسي لجمشيد يتضاعف، إنه يحاصر من كل مكان، من عمله، من أسرته، والثأر الذي في نفسه من الانتقام من أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من قبل مريم، وطردها له نهائيا، جعل من جمشيد وحشا مجروحا لا يألو على شيء، وهمه الانتقام والغدر غير آبه بتعاسة النظام البائد إلى الانهيار، لأنه يرى نفسه ينهار وسط الحشود المتمردة على الظلم بأنواعه. فحتى مفاجآت وأحداث مثيرة جديدة في الحلقة القادمة مستمعينا، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد،